أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في المسألة الثامنة بعد بحمد الله وضحنا العبارة، شرحنا إن شاء الله واضح تفسير فضينا الصغيرة والكبيرة بهذا البيان. يقول: إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع. هذا الحق، ما الدليل على هذه على هذه المسألة وهذه الدعوة؟ قال: والدليل عليه وجهان. الأول أنه يستحق الثواب بإيمانه، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. يقول: والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع كما قلنا، شرحنا هذا، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم، فكيف يجعله ماذا؟ يدخل إلى نار جهنم ويخلد فيها نعوذ بالله نتيجة ارتكاب هذه الكبيرة مع بقى هذا الإيمان. لا، يقول: فإذا استحق، يقول: والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع، لأن الثواب المستحق بالإيمان ماذا؟ خبره دائم على ما تقدم، أو بالعكس، من أول دخل النار الصف من فعل الكبائر ثم يدخل الجنة لأن لا زال على إيمانه، وهذا هو الصحيح، أو بالعكس وهو المراد، والجمع محال. يجمع بين يعذب تارة وفي أثناء العذاب يتنعم ويتنعم في أثناء العذاب، هذا جمع محال. هذا الدليل الأول. الثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع، أشبه هذا بجواب نقضي عليهم على هؤلاء. الثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه إلى الله، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره. ما يصير واحد من أول أيام عمره إلى آخر كله في الشرك والكفر وغير ذلك، وإنسان مؤمن 70 سنة ولكن عصى آخر عمره، يعني هل معقول يساويه بمن كان مشركا في طول عمره مثلا، عياذ بالله. الثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلد في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال لقبحه عند العقلاء. واضح؟ الآن هم استدلوا بالسمعيات ودليل عقلي بعد. قال: والسمعيات متأولة، وبالنسبة للدليل العقلي قال: ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، قلنا هؤلاء واحتجوا بالنقل والعقل. أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى: خلود أهل الكبار، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. واضح؟ والجواب عن السم التأويل، إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما. صحيح؟ هذا بالنسبة للتأويل، إجابتنا على استدلالات بالنسبة للآيات السمعيات. بالنسبة لجوابنا عنهم بأنهم استدلوا بالعقل، يقول: وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر أما غير فلا. وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر أما غيره فلا. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. قال المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. قال: والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء، والسمعيات متأولة، ودوام العقاب مختص بالكافر. هذا تمام الكلام بحمد الله إن في المسألة المسألة الثامنة. تعالوا معي إلى المسألة التاسعة في جواز العفو. هذه مسألة هم مسألة مهمة. هل يمكن أن يعفو الله عن عباده أو لا؟ هذه أساس المسألة. والمقصود هنا من العفو، العفو ماذا؟ من دون التوبة، ها، لأنه يتضح أن التوبة بحد ذاتها ماذا؟ تكفر الذنب. الله قال هكذا، واضح كلامنا إن أن الله ابتداء هكذا يعفو عن المذنب حتى لو لم يتوب. هل هذا ممكن أو لا؟ والعفو كما تعرفون هو محو الذنب، والمغفرة هي ستر الذنب، وكان يستعملان في معنى واحد. هل العفو واقع من الله أو لا؟ نقول: لا شك أن العفو واقع من الله. لماذا؟ لأن هذا في النتيجة حق الله سبحانه وتعالى، فيجوز إسقاطه، هذا أولا. ثانيا: لا ضرر على الله. شنو يعني الله سبحانه وتعالى هل يتضرر بأن يسقط العقاب عن عباده، ينقص من ملكه شيء، يتضرر بشيء؟ يقول: فحسن إسقاطه. أيضا هذا إحسان من الله، والله خير المحسنين، والله أعظم المحسنين. واضح؟ إذن نحن نقول بأن العفو جائز عقلا وسمعا وإلى غير ذلك، لا إشكال فيه. واستدل بهذه الاستدلالات: أول، العقاب حق الله تعالى، ونقول العقاب حق الله تعالى، وحق الله ماذا؟ يحق له أن يسقطه، فإذا العقاب يحق له أن يسقطه، هذا قياس من الشكل الأول. ثاني، كما قلت، العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر على مستحقه، ولا ضرر في تركيه على المستحق. يعني هذا مثلا، خلينا نقيس مثلا مثال عرفي، أنا مثلا إنسان مثلا ظلمني إنسان وله عقوبة، لي الحق أن أعاقبه، ولكن يحق لي أمام أن أعفو عنه، خصوصا إذا كان عفوي عنه لا يحقق لي ضرر عليه، ما فيها إشكال، بل يكون هذا أمر حسن، تركه حسن، ولا خصوصا إذا لا يوجد ضرر على هذا، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وياي محسنون. طبعا الآيات يعني ذكر هذين الوجهين، هم كذلك عندنا الآيات والسام، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء. نعم، الشرك الله لا يغفره، ولكن ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك، يعني الذنوب التي ترتكب، الذي يرتكبها المؤمن، الإنسان المؤمن، مؤمن بالله ولم يكن من المشركين، ارتكب ذنوب، هذا الله يعفو عنه أو لا يعفو عنه؟ خب، بالعفو لا يخلو مع التوبة أم من دون التوبة؟ والكلام بلا إشكال ماذا؟ من دون التوبة، لأن إذا مع التوبة لماذا يعلقها الله لمن يشاء؟ الله يتوب على عباده، إذا جاءت التوبة بشراطه لا معنى لأن يشاء الله، لا، الله قال وعده والله يفي بوعده، فما يعلق على الإشاء هنا، كأن الإشاء يعني يعفو أو لا يعفو، صحيح؟ يعني كأن الإنسان إذا تاب، كما يأتي إن شاء الله بحث التوبة، وجاء بالتوبة على شرائطها، التفتين، جاء بالتوبة على شرائطها، ماذا الله قال؟ أنا وعد مني أن أتوب علي، أقبل توبته، هذا بحث، وهذا هو الصحيح. لكن لو كانت التوبة هكذا: أنا أتوب وأتي بجميع الشراط وما أدري الله يقبل، يقول إيه الله ما أدري، يقولك الله يقول ترى قد أتوب عليك وترى ما أتوب عليك، ما لها معنى أساسا. إذن التوبة غير العفو من الله ابتداء، التوبة بشرائطها الله تعهد بأن يقبل توبة عبده، والله يفي بوعده، هذا انتهينا منه. إذن الكلام يبقى في الشق الآخر، وهو إعفاء الله وغفران الله إسقاط الحقوق على هذا الإنسان من قبل الله ابتداء من دون توبة، وهذا محل كلامنا. فالآية يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يسقط ماذا؟ ويقبل أو يسقط هذه الذنوب عن عبده ويعفو عنه في حال حتى في يعني قصدي في حال عدم التوبة، أما في التوبة لا، بحث آخر. وأكو يستدل بهذا المعنى في هذا، واضح إن شاء الله خلاصة المطلب. ولذلك هنا دليل على أنه تقول الآية ماذا؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني في حال ظلمهم. يعني شلون في حال ظلمهم؟ يعني في حال أنهم لم يتوبوا هم لله أن يعفو عنهم نتيجة كرمه تفضله، لأن هنا على تفيد الحال، تدل على الحال. فهذا الإنسان الذي له ذنوب ولم يتب عنها، هل لله أن يعفو عنه أو لا يعفو عنه؟ قل نعم، الآيات وردت في هذا، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وهنا كلام لي ينقل الطبرسي عليه الرحمة في مجمع البيان، يقول في تفسير الآية قال المرتضى رحمه الله: وفي الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة، لأنه سبحانه دلنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين، لأن قوله على ظلم إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين، ويجري ذلك مجرى قول القائل: أنا أود فلانا على غجره وأصله على هجره، وأصله على هجره معذرة. يعني في حال أنه يغدر بي أنا لا أقدر به أفله، في حال أنه قاطعني أنا أصله. وهذا ما استفاد من الآية، على ظلمهم، يعني في حال ظلمهم ولم يتوبوا عن ظلمهم الله سبحانه وتعالى له الحق ماذا؟ أن يعفو عنه. هذا معنى العفو. إذن العفو لا إشكال فيه لا عقلا ولا نقلا، بل الأدلة على ذلك إن الله عفو غفور رحيم. هذه كل الفكرة في هذا المقام، طبق العبارة. ماري فيه سؤال؟ قال المسألة العاشرة في جواز العفو، قال التاسعة معذرة، قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به، فحسن إسقاطه ولأنه إحسان. أقول: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق، يعني هم ما في إشكال لا عقلي ولا سمعي. واستدل عليه المصنف بوجوه، واستدل عليه المصنف رحمه الله بوجوه: الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان كما أشرنا، أن قلنا العقاب حق الله وحق الله يجوز إسقاطه، إذن العقاب يجوز إسقاطه قياس من الشكل الأول. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا. إذا أنت صاحب الحق وما تتضرر في التنازل تنازل، بالعكس هذا إحسان منك. كذلك وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري، واضح العقاب ضرري، بديه أن هذا العقاب ضرر على المكلف سوى يعاقب، وأما عدم الضرر في تركه فقطعي. تقول بالنسبة لله قطع، الله ما يتضرر بترك هذا العقوبة لأنه غني مطلق، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري، إحسان بعد إحسان، أن الله يسقط عن عباده هذه العقوبات إحسان منه. قال: وللسمع أقول: هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونهما. مع التوبة قال: والأول باطل، لأن الإنسان تاب عن شركه الله يقبل توبته مع تحقق الشرائط، وإذا تاب من ذنوبه الله يغفر ذنوبه، لأن الشرك لأن الشرك يغفر مع التوبة. فتعين الثاني، أي ثاني يعني إسقاط العقوبة من دون توبة، هذا معناه واضح ها. فتعين الثاني، وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها. الله الله وعد قال أنا إذا إنسان عصى وتاب بشرطها وشروطها أنا ماذا أغفر له، وهذا وعد من الله، والله يفي بوعده، لا يخلف الله وعده. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة. الواجب كيف الواجب؟ يعني الواجب من الله، الواجب وفاء الوعد من الله، واضح. الله وعد أوعد أو الله وعد وقال من تاب من ذنوبه أنا أتوب عليه. فالآية لما علقتها لمن يشاء، إذن الله ما ناظر إلى التوبة، ناظر إلى شيء ماذا غير التوبة، يعني الله ابتداء أن يسقط هذه الذنوب له الحق، يعني الله يسقط هذه العقوبات له الحق أن يسقطها أو يسقطها التي لم تكن بالتوبة. فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها للتوبة، يعني كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وعلى تدل على الحال أو الغرض، لها معنيان هذه، على تدل على الحال أو على الغرض أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيان، يعني لغرض عصيانه، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا. فتعين الأول اللي هو على الحال، فنحمل على هنا ماذا نحملها؟ على الحال. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وعلى تدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا. فتعين الأول. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي من دون ماذا؟ من دون توبة، ها، وإلا مع التوبة ذاك بحث آخر. واضح المسألة إن شاء الله؟ لاحظوا المتن. قال المسألة التاسعة في جواز العفو، قال والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به، فحسن إسقاطه، ولأنه إحسان، ولأنه ماذا؟ إحسان. واضح المطلب إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام إن في المسألة التاسعة. تعالوا معي في المسألة العاشرة. المسألة العاشرة خصها في التوبة، استغفر الله، في الشفاعة، معذرته، هذا جينا مع المسألة الحادية عشر. المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة، فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه. هنا الشفاعة المأخوذ بها هي ماذا؟ وياي الشفاعة هي أن يتدخل الشفيع بإذن الله سبحانه وتعالى بأن ماذا؟ يتشفع لهذا المؤمن نتيجة عنده ذنوب ومعاصي تمنعه من دخول الجنة، فتأتي الشفاعة تنقذه، شفاعة النبي، شفاعة السيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين، سيدة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، شفاعة المؤمن، شفاعة العالم، شفاعة الصالحين إلى غير ذلك، شفاعة القرآن الكريم إلى غير ذلك. هذا هو معنى الشفاعة. وذاك الشف مأخوذ من في قبال الوتر، يعني كأنك تشفع شيء إلى شيء، تضم شيء إلى شيء، لأن هذا الإنسان المؤمن صاحب الكبائر إذا هو بذاته ما أعماله لا تشجع أن يدخل الجنة لجد ذنوبه، فيضم إليه ماذا؟ شفاعة هذا الشفيع لمكانة أو عظمة هذا الشفيع عند الله، الله يتقبل ويجيز شفاعة هذا النبي مثلا والولي، ويدخل هذا العبد إلى الجنة. هذا هو المعنى المعروف عن الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو قول النبي صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وما إلى ذلك. واضح المطلب؟ لكن هنا قول آخر للوعيدية هؤلاء، قالوا الشفاعة ليست هي لماذا لتكفير أو لإنصح التعبير لأصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب، بل إنما الشفاعة مختصة فقط لزيادة المنافع. شلون الإنسان في الجنة يدخل الجنة؟ هناك مراتب عظيمة في الجنة فيشفع له بحيث أنه يصعد إلى تلك المراتب وهو في الجنة من مرتبة إلى مرتبة أعلى. فخص الشفاعة في زيادة المنافع. هل هذا الرأي صحيح أو لا؟ نقول هذا الرأي على إطلاقه ليس بصحيح. نحن لا ننفي أن شفاعة، هناك شفاعة في الجنة وعلو درجات شفاعة المنافع عن صحة التعبير لا إشكال فيها، لكن كلام حصر الشفاعة في هذا المعنى هذا كلام غير صحيح وباطل. القرآن خلاف ذلك، الروايات خلاف ذلك كما أشرنا. يأتي السؤال، لماذا هؤلاء الوعيدية يصرون على هذا المعنى ويفسرون الشفاعة بهذا المعنى؟ نقول في جملة واحدة، إنما أصروا على ذلك وتمسكوا بذلك نتيجة اعتقادهم السابق أن أهل الكبائر ماذا؟ مخلدون في نار جهنم. فبعد اللي يخلد في نار جهنم بعد تقبل في حقه شفاعة أو لا تقبل؟ لا تقبل في حقه شفاعة. هنا المشكلة صارت، هنا عندما جاء الشفاعة بعد حاولوا يلائمونها مع معناه مع مبناهم الباطل. فعندما كانوا يعتقدون أنه لا شفاعة لأهل أن أهل الكبائر يخلدون في النار، ومن خلد في النار بعد لا يخرج منها، فكيف تناله شفاعة؟ إذن قالوا عن الشفاعة ليس هي لأهل الذنوب لدفع المضار صح التعبير، بل هي لجلب المنافع. لكن المصنف يبطل هذا المعنى ويذكر لهم على كل حال بعض الشبهات والكلام ويرد عليهم. نحن بعد مراعاة للوقت، ما أدري واضح إن شاء الله بهالمقدار، هذا جو المسألة منطبق مع إذا كل شيء تعليقا واضحة أو في الشرح وفي التطبيق نوضحه. قال المسألة العاشرة، قال والإجماع على الشفاعة، عندنا إجماع على الشفاعة، وفقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه. يعني كأنه هنا بعد إشارة إلى أنه واحد الأدلة على بطلان قول هؤلاء الذين حصروها في المنافع، نحن نكون بعد شافعين للنبي صلى الله عليه وآله، لأن عندما نصلي عليه ونقول اللهم ارفع درجته وعلو شأنه، هذا كأن نحن هم بدعانا يرتفع النبي صلى الله عليه وآله، كأن نحن صرنا شفعاء لمن؟ للنبي، وهذا باطل. واضح؟ قال والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه. أقول اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل إنه الشفاعة واختلفوا، فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. هذه كما قلت ماذا؟ لكي ينسجم مع مبناهم، لأنهم يقولون بأن صاحب الكبار مخلدون في نار جهنم. وذهبت التفضيلية، يعني اللي هم قسم من المعتزلة وقسم من كذا، يعني معذرة، اللي هم الإمامية والأشاعرة، اللي قالوا إن الله سبحانه تفضل على عباده يوم القيامة من غير استحقاقه، من هل يعني مصطلح التفضيلية بهذا المعنى، يعني إنهم يقولون بأنه الله يتفضل على عباده يوم القيامة. واضح هذا المطلب. قال اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل إنه الشفاعة واختلفوا، فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. وذهبت التفضيلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم، وهو الحق في المقام. وأبطل المصنف الأول رأي الأول الوعيدية بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير، يعني حصروها فقط في هذا المعنى، لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعان، لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم مثله. يكون احنا لابد ان يكون الشافع اعلى من المشفع, نحن اعلى من رسول الله, وهذا باطل بالضروره فيبطل هذا المدعى. اذا حصر الشفاعه في هذا المعنى كلامه غير صحيح. واضح المطلب هذا؟ وان هنا قال وابطل المصنف الاول يعني الراي الاول والراي الوعيديه بان الشفاعه لو كانت في زياده المنافع الى غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه واله, حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات, والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله. قال ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب, وباقي السمعيات متأولة بالكفار. قال ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار. يقول هذا إشارة, نطبق مع بعض التوضيح, أقول هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع, هذا رأي الوعيدية. بماذا استدلوا؟ قال وقد استدلوا بوجوها. الأول قوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, واضح يقول نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم, يعني أن يكون للظالم شفيع, هذا معنى قبول الشفاعة عن الظالم, يعني لا يكون للظالم شفيع, ومرتكب الكبيرة ظالم إذن ليس له شفاعة, هذا معنى, والفاسق ظالم إذن ليس له شفاعة. إذن عبارة قبول الشفاعة عن الظالم يعني ماذا؟ أن يكون للظالم شفيع, يعني ليس للظالم شفيع والفاسق ظالم مرتكب الكبيرة ظالم إذا لا شفيع له, هكذا استدلوا بالآية. ما هو الجواب على هذا الاستدلال الباطل؟ قال والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع, نفى الشفيع المطاع, ونحن نقول به لأنه ليس في الآخر شفيع يطاع. الله سبحانه وتعالى وما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع, عندنا شفيع مطاع وعندنا شفيع مجاب, الذي نفاه الله الشفيع المطاع. كيف شفيع مطاع؟ يعني كأن الله يطيعه, والله فوق الكل, كيف الله يطيع هذا؟ فالقرآن ينفي تصور باطل عند هؤلاء بأنه هناك شفعاء الله مثلا ماذا هم الله يطيعهم, نستغفر الله, تر ولو مثلا الآلهة الذي يعبدونهم أو الأوثان يعتقدون بأن هؤلاء الله يطيعهم نستجير بالله. الله ينفي هذا الحصة من الشفاعة, يقول الشفيع المطاع لا يوجد معي شفيع مطاع, أن الله فوق الكل. نعم عندي شفيع مجاب, عندي شفيع ماذا؟ مجاب, يعني الله يستجيب له كاستجابته لشفاعة النبي, لاستجابة للأولياء وما إلى ذلك. قال والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع, ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع, لأن المطاع فوق المطيع, والله تعالى فوق كل موجود, ولا أحد ماذا فوق, ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب. الشفيع المجاب والمأذون الذي أذن الله له وأجيبت دعوته. في قبال الشفيع المطاع كان ذاك الشفيع ما له, يعني أنا متعالي ذاك فوق الله, بعد ما يحتاج يأخذ إذن من الله سبحانه وتعالى, نستشير بالله, هذا اللي تنفيه. والله القاهر هو فوق عباده. نعم الشفيع المجاب هو الشفيع المأذون من الله, الله يأذن للنبي أن يشفع فيجيب شفاعته, يجيب دعوته. بعد كما قلنا في هذه الآية الشريفة ماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود, الذي قيل أنه مقام الشفاعة العظيم. قال والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع, ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع, لأن المطاع فوق المطيع, والله تعالى فوق كل موجود, ولا أحد فوق, تعبير الآية وفوق كل ذي علم عليم, ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع مجاب. يقول سلمنا, فرضنا أنه ماذا؟ لا يوجد شفيع مطاع, سلمنا, لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالم هنا الكفار جمعا بين الأدلة؟ لو سلمنا بأنه أنت تقول ما للظالمين من حميم وشفيع يطاع يعني ننفي الشفاعة, نقول لا, المقصود بها الشفاعة للظالمين, الذين مقصود بهم الظالمين هما الكفار وليس المؤمن صاحب الكبيرة, واضح المسألة؟ هذا جمعا بين الأدلة، هذا الدليل الأول. الثاني استدلوا بهذا قوله تعالى وما للظالمين من أنصار ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له. الثالث بيجي مناقشته، الثالث قوله تعالى ولا تنفعهما شفاعة يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول والجواب عن هذه الآيات كل أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة، لأن عندنا آيات تشير إلى الشفاعة للمؤمنين وهذه تنفي الشفاعة. إذا ما هو الجمع بين الأدلة؟ أن الآيات النافية تنفي الشفاعة عن من؟ عن الكفار، بينما الآيات التي تدل على الشفاعة تشمل المؤمن المرتكب للكبائر والعياذ بالله الذي يستحق بإيمانه مثلا الشفاعة. واضح المطلب؟ قال والجواب عن هذه الآيات كلها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفى شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى، والفاسق غير مرتضى. والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه. اللي تنفى غير المرتضى اللي هو ما هو مؤمن أصلا بالله كالكافر والعياذ بالله، بينما المؤمن هو ماذا وياي؟ هو من يرتضي الله إيمانه، فهذا يستحق الشفاعة. إذا بقي على إيمانه ولم انصح التعبير يخرج عن إيمانه، هذا الإنسان يستحق ماذا؟ يستحق وياي يستحق هذه الشفاعة. واضح المطلب؟ قال وقيل في إسقاط المضار وهو الحق، يعني أن الشفاعة في إسقاط المضار، والحق صدق الشفاعة فيهما. طبعا كما قلت الشفاعة لا تتنافى بين رفع الدرجات وبين إسقاط المضار، الشفاعة تشملهما. لكن ما ناقشه المصنف فيما تقدم ناقش هذا القول وهذا الاعتقاد الباطل. أي قول وياي؟ قوله حصر الشفاعة في رفع الدرجات لا في فقط في رفع الدرجات، هذا هو الخطأ. الصح تشملهما، هنا يريد يأكد هذه الحقيقة. قال وقيل في إسقاط المضار، يعني الشفاعة في إسقاط المضار، والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله بقوله، يعني الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وآله يسقط المضار يعني يشفع للمذنبين قوله صلى الله عليه وآله. هذه مسألة الرواية واضحة عند الجميع، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار، ثم بين المصنف رحمه الله أنها تطلق على المعنيين معا، كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار، حتى عرفا يقال هكذا. إنسان الآن في شركة الآن في الدرجة السابعة ويريد يوصل إلى الدرجة الثامنة، يزداد راتبة، يزداد مثلا مكانته وما إلى ذلك، ترتب عليها أمور، يأتي بإنسان يقول له أنت تعرف لك علاقة جيدة بهذا المدير ومكانتك محفوظة عنده، اشفع لي بأن يعليني درجة أو درجتين، ويقال في المجتمع هذه شفاعة. وكذا لو كان هذا مطرود أساسا من الشركة نتيجة بعض المخالفات وقال لهذا اشفع لي ادخالي مرة أخرى إلى الشركة ولو على الدرجة الأولى لكي أعمل لكي فيشفع. إذن الشفاعة كما تشمل عقلائيا وعرفا في رفع الدرجات تشمل كذلك في دفع المضار. قال ثم بين المصنف رحمه الله أنها تطلق على المعنيين معا، كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار، وذلك متعارف عند العقلاء. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتا للنبي بقوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وذلك حديث مشهور. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه. أقول اتفقت العلماء على ثبوت معذرة. ثم قال ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، وباقي السمعيات متأولة بالكفار. وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المسألة 11 عندنا تقريبا كم دقيقة في وجوب التوبة، لأن هذه المسألة شوي طويلة فيها بعض التفاصيل، يعني تقريبا 3 مسائل ذكرها فيه التوبة. قال والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. هنا التوبة ماذا تعني؟ أحد تعاريفها الندم على المعصية لكن بلحاظ كونها معصية، وأيضا العزم على ترك المعاودة في المستقبل. إذن بهذا المعنى التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعصية في المستقبل، هذا أمر واجب عقلان. لماذا؟ لأنه كما تعلمون من يقول بالحسن قول عقليين يرى بأن هذه ماذا واجب عقلا، لأنها فيها دفع الضرر المحتمل، لأنسان إذا لم يتوب الضرر موجود ومحتمل أن يعاقب عقابا أخرويا شاقا وما ذلك، فيجب دفع الضرر عليه بالتوبة، فتكون التوبة ماذا واجب عقلا فضلا عن أنها واجبة نقلا كما في الآيات والروايات. لكن اختلفوا يعني فيما يجب عليه أن يتوب الإنسان، من ماذا يتوب. قال جماعة معتزلة قالوا أنها تجب من الكبائر بكونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، ولا يجب عن من الصغائر بما أنها صغائر، إذن الواجب فقط من الكبائر، لأن الله مثلا قال في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، فقالوا واضح إذا إنسان تاب عن الكبائر الله يعفو عنه يعفو عن الصغائر. وقال آخرون إنها لا تجب عن ذنوب تاب عنها من قبل، أنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل. وقال آخرون إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتوب. طبعا ما هو الدليل؟ هذه الآراء الموجودة في ماذا بماذا ما الذي يجب على الإنسان أن يتوب عنه. استدل المصنف على ذلك بأمرين كما قلنا. أولا أنها دافع على الضرر ودفع الضرر واجب، هذا شرحنا. ثاني أن نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو القلب الواجب، أنه الإنسان يجب أن يندم أساسا، وهذا معنى التوبة، أن يندم على أنه فعل القبيح أو خلى بالواجب. فإذا عرفنا ذلك تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من كل معصية أو تجب لأن تجب من المعصية لكونها معصية والخلاف بالواجب كونه كذلك، وهذا عام سواء كان ذنب صغير أو ذنب كبير، أخلى بواجب صغير أخلى بواجب كبير، إذن يجب أن يتوب توبة مطلقة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ العبارة، بقية المطالب تأتي تباعا. قال المسألة 11 في وجوب التوبة. قال والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. هذان دليلان ذكر المصنف في المتن. أقول يقول الشارح التوبة على مستوى مبدأ التصور ما هي؟ قال أقول التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم وهي واجبة بالإجماع، واضح عقلا وسمعا. لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها التوبة يعني تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر. وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، التوب منها ما يجب على الذي تابع من قبل. وقال آخرون إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتوب. وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين. الأول أنها يعني التوبة دافعة للضرر، الذي هو العقاب أو الخوف من العقاب ودفع الضرر واجب. نقول التوبة تدفع الضرر ودفع الضرر واجب، إذن التوبة واجبة قياس من الشكل الأول. الثاني أن نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، هذان الدليلان. الآن كنتيجة إذا عرفت هذا فنقول إنها تجب عن كل ذنب لأنها تجب من المعصية لكونها معصية، ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك، يعني أنه واجب وأنا أخليت فأتوب عن هذا الإخلال، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب، يعني من دون لحاظ صغيرة أو كبيرة أو كذا إلى غير ذلك. قال والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. قال ويندم على القبح لقبحة. الآن تأتي إن شاء الله بقية المسائل الفرعية في هذا المقام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.